بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقائكم الأسبوعي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. يسرني في بداية اللقاء أن أرحب بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع وأن يجعلنا وإياهم وجميع المسلمين من الصالحين المصلحين.
أرحب بتواصلكم مشاهدي الكرام مع هذا البرنامج من خلال منتدى فقه الأسرة على منتديات الصفوة، أيضا من خلال رقم الجوال الذي نسعد كثيرا باستقبال آرائكم ومقترحاتكم وأسئلتكم التي بإذن الله نعرضها في حلقات قادمة على ضيفنا الكريم. كنت في الحلقة الماضية قد ألمحت في نهايتها إلى أن حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله سيكون عن تولي المرأة أو أحكام الولاية بالنسبة للمرأة. تكلمنا عن توليها للقضاء وتكلمنا عن أحكام القضاء بالنسبة لأفراد الأسرة. في هذه الحلقة سيكون الحديث خاصا عن ولاية المرأة لأنواع الولايات المختلفة. أسأل الله عز وجل أن يسدد ضيفنا وأن يبارك لنا فيما سنسمعه منهم. الشيخ سعد، قبل أن نفصل أحكام الولاية فيما يتعلق بالمرأة ونحصر الحديث هنا لأنه متعلق بفقه الأسرة، إذا أردت أن نبين المراد بالولاية أيضا نبين بعض التقعيدات لها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والأحباب. جاءت الشريعة بإثبات ولاية إنسان على غيره ليقوم بأداء التصرفات المتعلقة به، وهذه الولاية يمكن تعريفها بأنها إنفاذ القول على الآخرين أو على الغير، أو بعبارة أخرى نقول هي سلطة شرعية تخول صاحبها بالتصرف لغيره أو بالأمر بالتصرف جبرا بالنسبة لذلك الغير. هذا ملخص لحقيقة الولاية. الولاية جاءت بها الشريعة في مسألتين. المسألة الأولى في المسائل التي لا يصح أن يقوم بها إلا البعض مع تشوف أناس كثير للقيام بها، فمن ثم لا بد من ولاية من أجل أن يكون الأمر حازما مجزوما لا مدخل فيه للآخرين، ولا يكون هناك تضارب في الاختصاصات من قبل الناس بعضهم مع بعض. هذه الولاية تقوم بأداء الأعمال المناطة بها من فصل خصومة، من كون اجتهادها هو المعول عليه ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الولايات ما يتعلق بالولاية على القاصرين. فإن بعض الناس قد يكون قاصرا إما بسبب سابق أو بسبب حادث، بجنون بسفه أو غيره، وبالتالي يتطلب من يقوم بالولاية عليه. فهنا حادثة خاصة تجعل الأهلية عند شخص ما مرتفعة، فمن ثم نولي عليه شخصا آخر ليقوم بأداء أعماله وتحقيق مصالح. الولاية وتقرير أحكام الولاية من الأدلة الظاهرة على كمال شريعتنا التي لم تترك شيئا إلا وقد نظمته وبينته وأوضحت أحكامه وضوحا جليا، وضوحا يبعد المنازعة والخصومة ويبعد الاستغلال ويبعد أي تصرف شائن غير رضي للمجتمع أو في الأسرة المسلمة.
بالنسبة شيخ للولاية وأنواع من يتولى، يعني الحديث هنا طويل جدا، لكن دعني أحصر فيما يتعلق بفقه الأسرة ولاسيما تولي المرأة لبعض المناصب، يعني أثير حوله جدل كثير في الفترة الماضية والآن أثار بعضه. بداية نبدأ بأهم الولاية وهي ما يتعلق بالإمامة العظمى وحكم تولي المرأة لها.
الولاية أو الإمامة العظمى بعضهم يقول إنها استحقاق وتصرف عام على جميع الأنام، وسواء كان هنا سمي ملكا أو سمي أميرا أو سمي رئيس دولة أو سلطانا أو ذلك، كلها إمامة عظمى للأمة. الإمامة العظمى بالنسبة لأحكام الأسرة يتعلق بها مسائل. المسألة الأولى ولاية المرأة، وهذه لا يجوز للمرأة أن تتولاها في شريعة الإسلام، وقد حكى الإجماع على ذلك طوائف من أهل العلم، منهم ابن حزم، منهم جماعة من أهل العلم. يقول الجويني أبو المعالي: وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما للأمة. ويستدلون على هذا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لما ذكر له أن كسرى قد مات وأن الفرس قد ولوا أو أقام امرأة مقامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. الحكم الثاني فيما يتعلق بشرط من شروط الولاية والإمامة، شروط ولاية الإمامة العظمى أن يكون المولى بالغ. فجمهور أهل العلم يقولون أن غير البالغ لا مدخل له في هذه الولاية، لأن غير البالغ لا تعتبر أقواله، ومن ثم فإن ما يصدره من أمر وما يصدره من اجتهاد لا معول عليه، ومن ثم لا يصح أن يبنى عليه حكم شرعي. المسألة الثالثة في الإمام الأعظم بالنسبة لأسرته، بالنسبة لوالده، بالنسبة لابنه، هو في الأصل في مثل هذه الأحكام له حكم غيره من أفراد الناس، إلا إذا حصل هناك تنازع وتضاد فإنه يعطي كل شيء ما يستحقه. فالإمامة العظمى لها أحكام خاصة، فمن ثم إذا أمر الإبن أباه أو وأمر الأب ابنه، هل هذه الأوامر نافذة يجب تنفيذها؟ الإبن إمام عام والأب أب، فمن هنا تضارب الأمران، فنقول ما كان من أمور الولاية العامة يطاع فيها الإمام الأعظم ولو كان ابنا، ويترك الأب رأيه من أجله ولا يجوز له أن ينازعه فيه. وبالعكس ما كان من أمور الأبوة وأمور الإحسان إلى الوالدين ولا يتنازع مع أمور الولاية العامة يجب على الابن أن يطيع أباه فيه. هذا ما يتعلق بالإمامة العظمى وما يمكن أن يدخل فيه من أحكام الأسرة.
يعني ما يكون دونها يا شيخ من المناصب مثلا تولي الوزارات الآن، هل يحق للمرأة أن تشغل هذه المناصب؟
نعم، هم عند أهل العلم يسمونها وزارة التنفيذ. وزارة التنفيذ على نوعين: وزارة للرجال أو للرجال والنساء، فمثل هذا يقررون أنه لا يصح للمرأة أن تتولاه. يستدلون على ذلك مثل قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. النوع الثاني وزارة للنساء فقط، ومثل هذا قد اختلف أهل العلم فيه، وإن كان طائفة من أهل العلم يرون جواز تولي المرأة لمثل ذلك وأنه لا حرج فيه، بشرط انضباط ذلك بالضوابط الشرعية من وجود الموانع التي تمنع من المخالفة الشرعية، الموانع الاختلاط، موانع الخلوة، موانع التكشف وعدم التحجب ونحو ذلك. فيعني هذا ما يتعلق بالوزارة.
لو نطبق هذا الكلام يا شيخ، عندما نقول الآن تعليم المرأة لو كان وزارة مستقلة غير ما هو معمول به الآن من الدمج، وكان الجهاز بكل أعضائه نساء، يحق لها أن تتولى وزارة هذا الجهاز؟
هذه يعني المسألة هي التي تكون من القسم الثاني الذي ذكرته قبل قليل، وفيه من خلاف ما أصلته لك قبل قليل، والأظهر أنه يجوز أن تتولى مثل هذا. ومثل هذا قد حدث في كثير من القضايا، أنه يكون في مجتمع النساء وحدهن تؤمر امرأة بتولي شؤونهن، ومثل هذا ليظهر عدم وجود أي ممنوع منه فيه.
نعم، لو تولت الشيخ بعض أمور الصلاة سواء من الأذان، الإقامة، الإمامة، بعد ذلك بدأت تسأل عن حكم الأذان من المرأة والإقامة.
نعم، بالنسبة للأذان إن كان هذا الأذان للرجال والنساء حينئذ لا يصح للمرأة أن تؤذن ولا يعتبر هذا الأذان ولا قيمة له. الحالة الثانية أن يكون الأذان للنساء فقط وليس هناك رجال البتة، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم على أقوال. الإمام أبو حنيفة يقول الأذان من النساء بدعة ولا يجوز. الإمام مالك يقول مكروه، يقول بأنه مكروه. الإمام الشافعي يقول لا يستحب الأذان للنساء. الإمام أحمد يقول لا يشرع ولا يصح. طائفة يقولون يشرع مثل الشوكاني وغيره. أيوة. هناك أقوال متعددة فيما يتعلق بالأذان للنساء فقط.
أيوة.
وليظهر أن النصوص الواردة بمشروعية الأذان عامة، فإذا لم يكن هناك سماع للرجال لصوت المرأة في الأذان فإنه يظهر أنه لا مانع منه. وقلنا بهذا الضابط والقيد لأن الأذان فيه ترقيق بالقول.
نعم.
الله عز وجل يقول ولا يخطعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.
نعم.
هذا بالنسبة للأذان.
نعم.
بالنسبة للإقامة كذلك الحكم فيها واحد. أبو حنيفة يقول هو بدعة، الإمام مالك يقول مكروه، الإمام الشافعي يقول الإقامة للنساء مستحبة بخلاف الأذان. الإمام أحمد المشهور مذهبه أنه لا يشرع الإقامة للنساء، وهناك طائفة يقولون أنه مشروع ومن الأمور التي يؤجر عليها النساء. هذا ما يتعلق بالإقامة.
القولون الشيخ بعد بالمشروعية، عدم مشروعية الإقامة وعدم مشروعية رفع الصوت بها.
لا، يقولون بعدم مشروعية الإقامة بالكلية،
يعني تدخل في الصلاة مباشرة.
نعم، تدخل في الصلاة، توصل تكبر تكبيرة الإحرام مباشرة.
طيب.
هذا بالنسبة للإقامة.
لا.
يبقى عندنا إمامة
المرأة،
المرأة للصلاة.
أين.
هل تتولى المرأة إمامة الصلاة أو لا تتولى؟ هنا نقول هذا فيه قسمان.
لا.
أن تكون الصلاة للرجال، أن تكون الصلاة للرجال، فحينئذ الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم التابعين وغيرهم يرون أنه لا يجوز للمرأة أن تكون إماما للرجال، ويعني يستدلون على ذلك بما ورد خير صفوف النساء آخرهن، قالوا فدل ذلك على أنها تكون متأخرة، ويستدلون عليه بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أمام النساء، فيصلي الرجال في المقدم ويصلي النساء مؤخرات، والإمام لابد أن يكون مقدما. وهناك رواية عن الإمام أحمد بتصحيح صلاة المرأة وتكون إماما للنساء في النوافل في التراويح فقط، إذا كانت المرأة حافظة للقرآن والرجال ليسوا حافظين للقرآن. يشدل على ذلك بحديث ورد في سنن أبي داود أن أم ورقة كان يؤذن لها مؤذن ثم كانت تصلي بأهل بيتها، لكن كلمة بأهل بيتها لا يدل على وجود الرجال معهم.
صحيح.
على هذه الرواية التي عند الإمام أحمد يقول يصف الرجال في المقدم في صلاة التراويح ويصف النساء في الخلف، وتكون هذه المرأة الإمامة في وسط صف النساء. لكن الذي يظهر أن القول الأول هو الأصوب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فدل هذا على أن الأقرأ من الرجال هو الذي يتولى الإمامة، لأنه لم يعهد من عهد النبوة تقدم امرأة للإمامة، ولأن الأصل في موقف الإمامة التقدم، فكون أننا بنخالف ذلك بمجرد ظنون لا يصح. وبالتالي لابد أن يكون الرجال لابد أن يكون الإمام أمام المأمومين لا أن يكون خلفا للمأمومين. والحديث الذي ذكرت حديث ورقة كما تقدم حتى في إسناد الكلام، لكن فيما يتعلق أيضا بدلالته ليست دلالة واضحة على أن هذا المؤذن كان يصلي معهم، إنما كان يؤذن لهم ثم يذهب إلى جماعة المصلين من الرجال فيصلي معهم. هذا كله بالنسبة إذا كانت هناك إمامة للرجال. يبقى عندنا إمامة النساء. لو قدر أن هناك مجتمعا نسائيا فهل يشرع لهم أن يصلوا جماعة؟ وإذا صلوا جماعة هل يجوز للمرأة أن تكون إمامة أو لا؟ هذا اختلف أهل العلم فيه. الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل يقولون يصح ذلك، وتكون المرأة في وسط النساء لا تتقدم عليهن ويصلون جماعة. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقول لا يصح ذلك، لأن جماعة شرعت للرجال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها، فقال صلاتها، فدل ذلك على انفرادها به. وهذه المسألة خلافية، والخلاف فيها من قديم، ونحن نرجح أنه يجوز اجتماع النساء في ذلك، لكن نقول الأولى تركه خروجا من خلاف المخالف نهيهم. لكن إذا كانت صلاة نفل وكان هناك نساء لا يحسن القراءة أو لا يحفظن القرآن، جاز أن يصلينا التراويح جماعة، ويكون إمام النساء في هذه الحال منهن وتصلي في وسط الصف.
بناء عليه الشيخ أن أفراد الأسرة عندما يكون النساء مثلا 5-6 في بيت واحد، يكون الأولى أن كل واحد تصلي بمفردها.
نعم، صلاة الفريضة تصلي كل امرأة وحدها.
بالنسبة للشيخ لولاية القضاء، يعني الحلقة الماضية كانت كاملة عن القضاء، وتعرضنا لما يتعلق بولاية المرأة لمنصب القضاء، تفصلت فيه، لكن بعض المشاهدين قد يكون لم يتابع الحلقة الماضية. عندما تتولى المرأة للقضاء حكم هذه الولاية، أيضا الشيخ في بعض الدول قد يفرق بين القضاء الشرعي، القضاء الإداري، التجاري، هل الحكم واحد أو ممكن يفرق حسب نوع المحكمة؟
الأصل في ولاية القضاء أنها للفصل بين الخصومات، والقاضي يتعرض لمباشرة الخصوم والسماع منهم ويسمعون منه، ومن ثم فإن الأولى أن يكون من الرجال من أجل أن يتحقق من الخصوم وأن يقرب منهم وأن يكون على تصور كامل لما يتعلق بأمورهم. ثم إن الرجال أكثر ضبطا في الغالب وأكثر حفظا من النساء، ولذلك حسن أن يكون القضاء من الرجال. هذا كتقييد عام، لكن ما هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة وما هو الخلاف في ذلك؟ اختلف أهل العلم في ولاية المرأة للقضاء على 3 أقوال مشهورة. القول الأول، قول الجمهور، قالوا لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء أيا كان هذا القضاء، في أي جزئية أو في أي مسألة، أو سواء كان فيما يتعلق بالرجال أو ما يتعلق بالنساء أو غير ذلك. القول الثاني قال به الإمام أبو حنيفة، يقول القضايا التي تقبل فيها شهادة المرأة يجوز للمرأة أن تتولى القضاء فيها، والقضايا التي لا تقبل شهادة المرأة فيها لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء فيها. وبعض أهل العلم يقول ليس هذا في الحقيقة مذهب الإمام أبي حنيفة، وإنما مذهب أبي حنيفة جواز القضاء للمرأة في القضايا التي يكون فيها الخصوم من النساء في غير الحدود والقصاص. أما إذا كانت المسألة من حدود القصاص أو كان أحد طرفي القضية رجلا، فإن الإمام أبا حنيفة يقول بعدم جواز تولي المرأة للقضاء في مثل هذه الخصومة. هناك قول لابن حزم يقول بجواز تولي المرأة للقضاء مطلقا، ولكن هذا القول قول حادث لم يوجد إلا في القرن الخامس، ولذلك فإنه قول مخالف للإجماع المنعقد قبله. ومن ثم فإن أظهر أقوال لأهل العلم هو القول الأول بعدم جواز تولي المرأة للقضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح قوم ولوا أمرهم في امرأة، وهو حديث صحيح ثابت لا يصح التشكيك في إسناده كما يحاول بعض الناس.
لأن مدام الحديث الشيخ عن القضاء ولزمنا في القضاء، وأيضا بعض هذه الأقوال ربط قضاء المرأة بما يتعلق بالشهادة، إذا بنتبه أن نفصل شهادة المرأة واختلافها من قضية إلى أخرى.
نعم، شهادة المرأة في هل هي مقبولة أو غير مقبولة، يمكن تقسيم مسألة شهادة المرأة إلى أقسام. القسم الأول شهادة المرأة فيما يتعلق بالحدود والقصاص، فهذا لا تقبل فيه شهادة المرأة عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. وذلك لأن هذه القضايا يترتب عليها أثر كبير، وهذه القضايا قضايا الحدود والقصاص في الغالب لا تكون إلا في المجامع العامة التي يكون فيها الرجال. ولذلك ذكروا في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ولم يذكر كثيرا في النساء، قالوا لأن الرجال يبرزون خلاف النساء، ولذلك وصفوا بالكثرة، فكونهم يبرزون دل ذلك على أنهم هم الذين يشاهدون هذه الوقائع ويحضرونها، فمن ثم قصرت الشهادة في الحدود والقصاص على الرجال احتياطا لجانب العقوبة ودرءا للحدود، لأن الشبهة تدرأ بها الحدود.
مع الشيخ بعض القضايا قد لا تتصور يعني مشاهدتها إلا من النساء في مجتمع نسائي داخل البيت، قد يكون كل الشهود من النساء. الأمر في هذه الحالة
نعم، هذه مثل هذه القضايا لا يشهد فيها لا يثبت فيها حد، قد يثبت فيها عقوبة، قد يثبت فيها المال المترتب على ذلك، لكن لا نثبت العقوبة الحدية أو عقوبة القصاص. النوع الثاني من أنواع القضايا التي يمكن أن توجد فيها امرأة تشهد قضايا الأموال. فقضايا الأموال يجوز أن يشهد فيها النساء وتقبل فيها شهادة المرأة. فلو قدر أن رجلا وامرأتين شهدا بقضية فإنه تقبل شهادتهما، وذلك بنص القرآن، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا يب الشهداء إذا ما دعوا. فالأموال تقبل فيها شهادة النساء، لكن لو شهد أربع نسوة فهل نقيمها مقام شهادة رجل وامرأتين؟ جمهور أهل العلم قالوا لا، لا نقبل، لأن الشهادة بابها النص، والنص لم يأتي إلا بشهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين، ومن ثم فلا تقبل شهادة الأربع من النسوة. القضية الثالثة ما يطلع عليه الرجال فقط ولا يطلع عليه النساء، فهل تقبل شهادة النساء فيها أو لا تقبل؟ الجمهور قالوا لا تقبل شهادة النساء، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، لأنه مما يستقل بالاطلاع عليه الرجال، فلا مدخل للنساء في الشهادة فيه. الإمام أبو حنيفة قال نقبلها بشرط أن يكون معها رجال، لعل القول الأول أقوى. الأمر الرابع فيما لا يطلع عليه إلا
النساء.
من أمثلة البكارة، من أمثلة الرضاعة، من غيرها من القضايا. فهل تقبل شهادة المرأة أو لا تقبل؟ هذه مسألة خلافية كبيرة بين أهل العلم، ولكل قول أدلته، لكن يمكن أن نبسط القول فيها بإرادة هذه الأقوال ويراد دليل أو دليلين على كل قول. القول الأول قول الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد أنه تقبل شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء. إذا جاءت المرأة وشهدت بالبكارة وحدها وهي ثقة أثبتنا بقولها موجب هذه الشهادة، إذا جاءت المرأة ثقة وأثبتت شهدت بالرضاعة أثبتنا بها الرضاعة. يستدلون على ذلك بعدد من الحوادث، منها حديث عقبة بن الحارث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت ابنة أبي هاب، وإنه قد جاءت أمة سودة فزعمت أني أنها قد أرضعتني وإياها وقد جاءني منها ولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني كيف تبقى معها وقد قيل ما قيل، ما يجوز لك. فدل ذلك على أنه تقبل شهادة المرأة وحدها فيما لا يطلع عليه إلا النساء. القول الثاني قول الإمام مالك يقول نقبل شهادة امرأتين ولا نقبل شهادة المرأة الواحدة. لماذا؟ قال لأنه لا بد من في الشهادة في جميع الأبواب من اعتقادها باثنين، فلا نقبل شهادة المرأة الواحدة، ولذلك في الأموال لا نقبل إلا شهادة رجلين، لا نقبل إلا شهادة رجل واحد. القول الثالث قول الإمام الشافعي يقول نقبل شهادة أربع من النسوة، وأما إن كنا ثلاث فلا نقبل شهادتهن. لماذا؟ قال لأنه تقبل شهادة رجلين وشهادة الرجل تساوي شهادة المرأتين، فحينئذ لا بد من شهادة أربع من النسوة
على أساس أنه لا بد من الرجلين في غيرها.
في غيرها. ولعل القول الأول القائل بأنه يكتفى بشهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء أقوى وأولى لورود الأدلة الدالة على ذلك. لا
نعم الشيخ سعد من خلال هذه الحالات التي ذكرتها يعني يتضح أن بعض الحالات في بعض ما طلق الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يكتفى بشهادة امرأة واحدة وقد تقدم على شهادة كثير من الرجال. المشاهد الكريم قد يثور لديه بعض التساؤلات فيما يتعلق الآن باللاعقين بدعوى المساواة بين المرأة والرجل والاحتجاج بمثل مسألة الشهادات، ويعني كما ذكرت بعض الحالات تكون المرأة فيها مقدمة، أن يكون هذا رد على هؤلاء؟
نعم هناك بالنسبة للذين يعارضون الأحكام الشرعية
نعم
هم على أنواع، طائفة تريد المعارضة لذات المعارضة فهي منازعة وليست منصفة وبالتالي فمثل هؤلاء يعرفون أن الحق والصواب مع الحكم الشرعي في كثير من القضايا ومع ذلك يحاولون التلبيس على الناس فيه، ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يخاطبوا مباشرة وإنما يخاطب جمهورهم الذين يسمعون لهم ويبين لهم عور كلامهم وضعف شبهاتهم وما هم فيه من ضلال في القول ومخالفة للصواب. وطائفة أخرى من المعارضين بمثابة الناعقين أو المسترشدين، ما سمع قولا من غيره فهو يردده، أو هو ناعق فهو ناعق، أو يكون مجرد إنسان وردت له شبهة فلم يحرر القول فيها فيكون سائلا مستفسرا. فمثل هؤلاء ينبغي مخاطبتهم وإرشادهم وحل الشبهات التي لديهم وبيان الحكم الشرعي في مثل هذه القضايا مع إقامة الدليل العقلي عليه، ولذلك كثير من الناس يقتنع بالدليل العقلي الدال على صحة الأحكام الشرعية وعلى ما تؤديه من مصالح عظيمة. هذا فيما يتعلق بتقعيد عام، يعني كأنه يشير إليك المخرج بالفاصل،
كأنه يشير إليه شيخ ليعطينا الفاصل. كانت انتهت المسألة؟
لا بقي عندي فيها جزء.
طيب نكمل لكي تنقطع على متابعة المشاهدين.
عندنا ما يتعلق بالمعارضة لا بد أن نعرف أن أحكام الشريعة مبنية على مصالح الخلق، لكن هذه المصالح منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، فقد يكون هناك أحكام شرعية لها مصالح لم نطلع على وجه المصلحة فيها، ومثلا لا يحق لنا الاعتراض لأننا كالأعور لا ننظر إلى المسألة من جميع أطرافها ولا ندرك أبعاد المسألة إدراكا تاما.